لأنهم يملكون ترسانة الكذب ونملك قوة الحق. إذاعة صوت الشعب تقدم هندسة الوهم. هندسة الوهم البرنامج الذي يهدم حصون التضليل الصهيوني ويفكك شفرات الغزو الناعم. هندسة الوهم تشريح فكري لآلات التزييف وكشف خطوط التآمر الصهيوني على قيمنا وأسرنا. هندسة الوهم رحلة توعوية يعد تفاصيلها الدكتور عبدو الأكوع، ويقدمها لكم محمد الإرياني. هندسة الوهم من إخراج زكريا الهادف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم هندسة الوهم، التي من خلالها نحاول تفكيك الآليات الخفية التي تؤثر في أفكارنا ومواقفنا واختياراتنا، لنميز بين الحقيقة والوهم وبين القناعة الحرة والقناعة المصنوعة. حين نسمع عبارة غسيل الدماغ أو الأدمغة، قد نتخيل أفلاما بوليسية أو منظمات سرية أو غرف تحقيق مغلقة، لكن الحقيقة أن التأثير على العقول لا يحدث دائما بهذه الصورة الدرامية. في كثير من الأحيان يحدث الأمر بهدوء شديد عبر التكرار وعبر السيطرة على المعلومات وعبر اللعب على المشاعر والخوف والرغبة في الانتماء. فما هو غسيل الدماغ؟ وهل يمكن أن يتعرض له أي شخص؟ وكيف نحمي أنفسنا منه؟ هذا ما سنناقشه معكم خلال الدقائق القادمة، فكونوا معنا. ما المقصود بغسيل الدماغ؟ مستمعينا الكرام، يعد غسيل الدماغ أحد أساليب الحرب النفسية، ويستخدم لتغيير اتجاهات الأفراد متبعا وسيلة انتقادية محددة عن طريق الإقناع القسري المقنن أو بعض العمليات القسرية أو الإجبارية لإكراه الأفراد لتغيير اتجاهاتهم وتعديل أفكارهم أو معتقداتهم والتحول عنها. كما يستخدم مصطلح غسيل الأدمغة لوصف عملية منظمة تهدف إلى تغيير أفكار الإنسان وقيمه ومعتقداته بصورة تدريجية، بحيث يتبنى أفكارا جديدة دون أن يشعر بأنه تعرض للتوجيه أو التلاعب. الهدف ليس إقناعك فقط، الهدف أن تصل إلى مرحلة تعتقد فيها أن الفكرة التي زرعت في ذهنك هي فكرتك الشخصية. وهنا تكمن الخطورة. غسيل الأدمغة لا يعني بالضرورة فقدان العقل أو الذكاء، بل إن كثيرا من الأشخاص الأذكياء قد يقعون ضحية له، لأن المسألة لا تتعلق بالذكاء فقط، بل بطريقة إدارة المعلومات والعواطف والضغوط الاجتماعية. غالبا ما تبدأ العملية بعزل الإنسان عن مصادر المعرفة المختلفة، ثم بتقديم رواية واحدة للأحداث، ثم يتم تكرارها باستمرار، ثم مكافأة من يوافق عليها ومعاقبة من يشكك فيها. ومع مرور الوقت تتحول الفكرة من مجرد رأي إلى حقيقة مطلقة في نظر الشخص. لماذا يكون الشباب أكثر عرضة للتأثير؟ مستمعينا الكرام، مرحلة الشباب هي مرحلة بناء الهوية، فيها يبحث الإنسان عن إجابات لأسئلة كبيرة: من أنا؟ ما هدفي في الحياة؟ إلى أي مجموعة أنتمي؟ ما القيم التي أؤمن بها؟ وهذا البحث الطبيعي قد يجعل الشباب أكثر قابلية لتقبل الأفكار الجاهزة التي تقدم إجابات سهلة وسريعة. وهناك جهات كثيرة تدرك ذلك جيدا، وبعضها يسعى إلى التأثير لأغراض سياسية، وبعضها لأهداف تجارية، وبعضها لأهداف أيديولوجية أو متطرفة. وتعتمد هذه الجهات على مجموعة من الاحتياجات النفسية الطبيعية لدى الشباب، مثل الحاجة إلى الانتماء، والحاجة إلى التقدير، والحاجة إلى الشعور بالأهمية، والحاجة إلى اليقين في عالم مليء بالأسئلة. عندما يأتي شخص أو مجموعة ويقدم للشاب شعور بالقبول التميز والانتماء يصبح تأثيره أقوى بكثير من مجرد تقدير أو تقديم معلومات أو حجج منطقية. ولهذا فإن غسيل الأدمغة غالبا ما يبدأ من العاطفة قبل أن يصل إلى الفكر، وتتطلب آلية عمل غسيل الدماغ مرحلتين أولاهما مرحلة التذويب أو التخلي عن الأفكار القديمة غير المرغوب فيها، وتهدف إلى وضع الفرد في وضع يشك معه في القيم التي يحملها لدرجة يميل إلى تغييرها. ثانيا مرحلة التغيير أو التحلي بالأفكار الجديدة المرغوب فيها بالعمل على إعادة تعليم الفرد بالمعتقدات والأفكار التي يراد أن يكون عليها، وتعتمد هذه العملية على بعض الأسس النفسية المعروفة كالإذلال وإنهاك الفرد فكريا ونفسيا وجسديا لدرجة التعب والإعياء وضعف القدرات الفكرية والقدرة على الانتباه والتركيز، ويصبح الفرد في هذه المرحلة في حالة تشتت وضياع، فضلا عن الإيحاء النفسي والتأثير على الجوانب النفسية والعقلية والسلوكية، إذ تتحرك الإيحاءات في اتجاه واحد مركز بفعل الضغط الجسدي والنفسي الكبيرين، فتضعف لديه القدرة على التميز العقلي بين أفعاله وأفكاره وبين ما يوحي إليه عن طريق مستجوبيه، مع تنمية الإحساس بالذنب لديه في أن يطلب منه مراجعة تاريخ حياته السابقة وتبرير أفعاله السياسية والشخصية والأخطاء التي قام بها، مما يثير لديه الإحساس بالذنب والخطأ، وبالتالي كراهية الذات والإحساس بالدونية والضعف وعدم الثقة بالنفس، ما يجعله يتقبل آراء الآخرين وأفكارهم ويخدم صالحهم. أدوات غسيل الأدمغة: مستمعينا الكرام، في الماضي كانت وسائل التأثير محدودة، أما اليوم فقد أصبحت الأدوات أكثر تطورا وانتشارا. أول هذه الأدوات والتكرار، فعندما تتعرض للفكرة نفسها عشرات أو مئات المرات تبدأ تدريجيا في الشعور بأنها صحيحة أو مألوفة حتى لو لم تكن مدعومة بالأدلة. الأداة الثانية هي الانتقاء المتعمد للمعلومات، أي عرض جزء من الحقيقة وإخفاء الجزء الآخر، فالمعلومات الناقصة قد تكون مضللة مثل المعلومات الكاذبة تماما. الأداة الثالثة هي إثارة المشاعر القوية كالخوف والغضب والكراهية والحماس المفرط، وكلما ارتفعت الانفعالات تراجع التفكير النقدي، ولهذا تعتمد حملات التأثير غالبا على الرسائل العاطفية أكثر من الرسائل العقلانية. أما الأداة الرابعة فهي الضغط الاجتماعي، فعندما يشعر الإنسان أن الجميع حوله يؤمنون بفكرة معينة فإنه قد يتبناها حتى لو كانت لديه شكوك بشأنها، كما أن الخوف من العزلة أو الرفض الاجتماعي قد يدفع البعض إلى تبني مواقف لا يقتنعون بها أصلا. واليوم تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا مهما في ذلك، وتميل الخوارزميات إلى عرض المحتوى المشابه لما تفضله، مما قد يضعك داخل ما يسمى بفقاعة المعلومات، فتسمع الرأي نفسه مرارا وتظن أنه الرأي الوحيد الموجود. علامات تدل على أنك تتعرض للتلاعب الفكري: مستمعين الكرام، هناك مؤشرات تستحق الانتباه، إذا وجدت جهة أو شخص يقول لك لا تستمع لأي مصدر آخر، كل من يخالفنا عدو، نحن وحدنا نملك الحقيقة، التفكير والنقاش دليل ضعف أو خيانة، هذه إشارات تحذيرية مهمة. كذلك عندما يتم تشجيعك على اتخاذ قرارات مصيرية تحت ضغط الوقاية أو الوقت أو تحت تأثير الخوف، وعندما يتم استغلال مشاعرك باستمرار دون تقديم أدلة واضحة، كل ذلك قد يشير إلى وجود محاولة للتأثير غير الصحي على تفكيرك. العقل الحر لا يخاف من الأسئلة، والحقيقة لا تخشى النقاش، أما الأفكار الهشة فغالبا ما تحاول إسكات كل صوت مختلف. كيف نحمي أنفسنا من غسيل الأدمغة؟ مستمعينا الكرام، الحماية تبدأ من الوعي. أولا اسأل دائما عن المصدر، من قال هذه المعلومة، ما الدليل عليها. ثانيا استمع إلى أكثر من وجهة نظر، لا تجعل مصدرا واحدا يحتكر تشكيل رؤيتك للعالم. ثالثا درب نفسك على التفكير النقدي، ليس المقصود أن تشك في كل شيء بل أن تفحص المعلومات قبل تبنيها. رابعا انتبه لمشاعرك، إذا شعرت أن رسالة معينة تدفعك إلى الغضب أو الخوف الشديد فامنح نفسك وقتا للتفكير قبل اتخاذ أي موقف. خمسا اقرأ باستمرار، فالقراءة توسع الأفق وتجعلك أقل عرضة للوقوع في أسر فكرة واحدة أو رواية واحدة. وأخيرا تذكر أن امتلاك العقل لا يعني فقط القدرة على التفكير بل القدرة على مراجعة ما نفكر فيه أيضا.
القولبة وتصنيع الصورة النمطية. قد يتعرض الإنسان لموقف ما في حياته فيصدر بسببه حكما عاما تجاه ما يتعلق بذلك الموقف، وهذا ما يسمى التعميم. ويحدث التعميم بشكل لا إرادي، خاصة وأن عقولنا محدودة. أما حوادث العالم فكثيرة وغير محدودة، وبالتالي يصعب على عقولنا أن تستوعبها جميعا لنقص المعرفة والمعلومات. ولذا قد يلجأ الإنسان لإصدار الأحكام العامة على تلك الأحداث. والتعميم يختلف تماما عما يسمى بالقولبة أو ما يعرف باسم الصورة النمطية. إن مفهوم الصورة النمطية stereotype مفهوم مستعار من عالم الطباعة، ويعني الصفيحة التي تستخدم لإنتاج نسخ مطابقة للأصل. تم استخدام هذا المصطلح ليعبر عن ميل الإنسان لاختزال المعلومات وأن يضع الناس والأحداث في قوالب عامة جامدة أو أن يصدر عليهم حكما متعجلا غير مدروس. فالقولبة stereotype هي أن يتعمد الإعلام تشويه الحقائق حول شخص ما أو فئة معينة أو شعب بأكمله، ويرسخ في أذهان الناس صورة نمطية مشوهة حول هؤلاء بخطة محكمة مرسومة بدقة. وتزداد خطورة القولبة والتمنيط في أيامنا لأن وسائل الإعلام أصبحت هي المصدر الرئيس لكل أفكارنا وتصوراتنا عن الدول والشعوب والثقافات والديانات وغيرها. كيف تحدث القولبة؟ يتم إنتاج القولبة أو الصورة النمطية، والتي هي عدوان معنوي متعمد ومخطط له، يتم بالطريقة الآتية: تبدأ بإلصاق وتعميم صفات سيئة منفرة سلبية ضد الفئة المستهدفة، ثم تقوم وسائل الإعلام بتضخيم تلك الصفات وتبالغ فيها وتكررها وتبرزها حتى تترسخ في الأذهان وتتلاشى أي جوانب إيجابية أخرى في صورة المستهدف. ثم تأتي مرحلة البحث عن أي مواقف تتعلق بالفئة المستهدفة كي تعرض بطريقة مخالفة للحقائق لتأكيد الصورة النمطية السلبية وفق الخطة المرسومة. وبمرور الوقت تترسخ الصورة النمطية السلبية وتصبح كالحقيقة في عقول الناس، خاصة مع تنوع أساليب عرضها باستخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وربما بالأفلام السينمائية أيضا. وإذا ما نجحت عملية القولبة وتم تصنيع الصورة النمطية السلبية، فإن الضحية يجد من الآخرين مشاعر الكراهية أو الاحتقار، وأحيانا يخافون منه، وفي أحيان أخرى يصل الأمر إلى الرغبة في التخلص منه، مما يجعله أحيانا معرضا للخطر. يا لها من عملية عدوانية بشعة. ينسج الإعلام الخبيث خيوطها بدقة وصمت ومهارة، وعندما تم إدراك خطورتها وضعت لها القوانين الأخلاقية الإعلامية، حيث نصت عشرات المواثيق الإعلامية على عدم التصوير النمطي لأي اتجاه فكري أو سياسي أو جماعة عرقية أو دينية. ولكن على الرغم من تلك القوانين والقيود، تظل القولبة وتصنيع الصورة النمطية السلبية من أخطر ما تقوم به وسائل الإعلام الجائرة، ومن أشد أشكال الاعتداء والظلم الذي يتعرض له البشر في هذا العصر. وتهدد بانفجار الكثير من الصراعات، وتزيد من حدة الكراهية في العالم، وتبرر الاعتداء على ضحايا الصورة النمطية السلبية، وتجعل العدوان عليهم شيئا مبررا ومشروعا.
مستمعينا الكرام، غسيل الأدمغة ليس حدثا غامضا يقع للآخرين فقط، إنه عملية قد تبدأ برسالة متكررة أو معلومات ناقصة أو خوف يتم تضخيمه أو انتماء يتم استغلاله، لكن الإنسان الواعي يملك دائما أدوات المقاومة بالعلم وبالسؤال وبالتحقق وبالاستماع إلى الآراء المختلفة. وفي زمن تتنافس فيه الجهات المختلفة على جذب انتباهنا والتأثير في أفكارنا، يصبح التفكير النقدي ضرورة لا ترفا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من هندسة الوهم، في أمان الله.
هندسة الوهم من إخراج زكريا الهادف.